بسم الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب الرضاع من صحيح مسلم واليوم ان شاء الله باب القسم بين الزوجات ثم نسمي بباب جواز هبه المراه نوبتها بمرات نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال إمام مسلم رحمه الله وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها وقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاوتا حتى استخذك وأقيمت الصلاة مر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحك في أصواتهن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر وقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟
نعم. فكنا استمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها يعني التي نوبتها التي نوبتها يعني الدور جاء عليها فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع بنسائه الست عنده يعني معنى تطاولت تفسير هذا أنه يعني حدث الحدة في الكلام بين عائشة وبين زينب رضي الله عنهن جميعا تحط في أفواههن التراب هذه شدا لبكر يعني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وكم تزوج كم 13 إذا أنا عندي أعداد مختلفة 11 12 13 خلاف بينكم فقط ها ربيع المسنة الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء يعني كنا على ذمته صلى الله عليه وسلم هذه خصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة وأما لكل امرئ أربعة فهذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعدل يقسم ويعدل في قسمته وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعدل البشر ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان إذا قبل امرأة صار على السجن فقبل كل واحدة انصافا وقد ورد في بعض الأثار وإن لم نجد إسمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين نسائه في القبل يعني لو قبل امرأة يقبل الثانية ويقبل الثالثة إلى أن يصل إلى السجن وبينا أنه يتساهل في أمر السير وأن عائشة مرة يعني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تحبني قال نعم قالت فما برهانك على ذلك فقال خذي هذا الدرهم برهان لك على حبي لك فأخذت الدرهم فرح به فرحا شديدا ثم جاءت أمام النساء اللاتي يعني تزوجهن من السلم التسع الباقيات الثمان الثمان الباقيات فقالت يا رسول الله أي امرأة أحب إليك فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال التي أعطيتها درهما فتبسمت عائشة تبسما شديدا يعني كأنها تترفع على نساء النبي لأنها هي التي أخذت الدرهم وقد ظهر لها وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاها الدرهم ظهر على التسع كل واحدة أعطاها درهم فتعجبنا من ضحكها لما تضحك ما كل واحدة أخذت نفس الدرهم فكان يعني مع عائشة لها أمور مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين الغرض المقصود أن القسم يجب على كل امرئ قد تزوج ان يعدل في القتل بين نسائه، والا هنا اثنان، الا ان يكون المرء قد تزوج امرأة اشترط عليها ان تسقط حقها كزواج الاختيار الذي بينا انه من الصحة في المكان، يعني تزوج امرأة فقال لها لا قتل لك، لا نفقة لك علي مثلا، اتيك في ساعة من النهار او ساعة من الليل فرضي فاسقطت حقها، هذا يصح. اذا القتل وبالسوية وبالعدل واجب على كل واحد عدد بين الزوجة او تزوج اكثر من امرأة، لكن اذا اشترط على المرأة التي تزوجها ان تسقط حقها له ذلك ولها ذلك، وايضا لها ان ترجع في هذا الحق الذي اسقطته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا قلنا بانه يجب العدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح كما سنبين من المسائل الفقهية انه ليس يجب عليه العدل، هذا من باب الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه مع نسائه انه يسوي بينهن كل ليلة يذهب الى امرأة، حتى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا جامع امرأة خاف عليهن التسع في ليلة واحدة وجامعهن التسع، وذلك انس كان ببين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوة 40 رجل، فكان يجامع نساءه التسع في ليلة واحدة بطواف واحد صلى الله عليه وسلم. فكان اذا مر على امرأة ليلة فبقي كم يوم حتى يرجع اليها؟ ها، 8 أيام ولا 8 أيام؟ وإيش الفرق، هي الفطرة ولا أترك؟ نعم، ليش؟ لأن اليوم مذكر لابد أنه يخالف العادة خلف العديد، ف8 أيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهن ويجمعهن كل ليلة عندما تكون عندها النوبة، يعني ليلة عائشة اليوم كل النساء الست يكن عنده عائشة رضي الله عنها وارضاها، يمزح معهن يتكلم معهن يعني يأنسن به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من يوم الغد كان عند زينب التسع يكن عند زينب، الثالث كان عند أم سلمة التسع يأتينا عند أم سلمة. ففي ذات مرة أو في ذات ليلة كانت نوبة عائشة، وعائشة كانت غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون، حتى أنها كانت تغار ممن ماتت، كانت تغار من خديجة رضي الله عنها وارضاها، وتقول ماذا تريد من علي شنقاء، من شدة الغيرة منها قالت ما غرت من أحد من نساء السلف مثلما غرت من خديجة رضي الله عنها، يقول كانت وكانت وكان لي منها الولد، وكان يذبح الشاة ويوزعها في أصدقاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنه قال لعائشة ليبين لها المكان التي لا بد ألا تناجع فيها، قال لها إني رزقت حبها، يعني هذا معنى ذلك أن الله أوضع حب خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بشرها ببيت من قصب لا سخر فيه ولا نصب. فخديجة رضي الله عنها كانت عائشة تغار منها جدا، وأيضا يعني كانت تغار من ماتت فالغيرة من الحي أشد. فجلس في نوبة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن يأنسن به، فمد يده وكانت في الليل، وطبعا إذا سقط حارب الشمس وظهر النجم حل الظلام في المدينة، ما في أنوار كمثل التكنولوجيا التي نعيش فيها، حل الظلام في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما رأى عائشة لأنها كانت نوبتها، وكانت تبين أنه ما يجوز أن يأتي امرأة أو يقبل امرأة في نوبة غيره، فوضع يده على إحدى نسائه فوقعت يده على زينب، ما احتملت عائشة الغيرة الشديدة مع أنه ما فعل شيئا، يده سقطت على زينب، فقامت عائشة تصرخ هذه زينب، يعني أنا عائشة والليلة ليلتي ولا تمد يدك على زينب، قالت هذه زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو كأنه تبسم صلى الله عليه وسلم فقبض يده. المهم أن عائشة ما رضيت أن تسكت، فأرادت أن تتحرش بزينب رضي الله عنها وأرضاها، فلما قالت هذه زينب اشتد الأمر بها، فاحتدت على زينب رضي الله عنها وأرضاها وعلى صوتها، فمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فسمع صوت عائشة ثم صوت زينب تحتد بها أخرى ردا على عائشة ثم أم سلمة. كثير من النساء يعني حدثت الضوضاء في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطيف وكمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كنا يفعلن ذلك أمامه ولا يعاود واحدا منهن عما تفعل. فقام أبو بكر مغضبا فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة، مفضول يبين الفاضل أن هذا هو الأصح، اترك دعك من النساء الآن. فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب قاطبة، يعني هذا هو الأصح، تخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب ولا يهمنك ما يفعلن بالصخب بينهن. فقال رجل الله عن الله يا رسول الله اخرج الى الصلاه واحث في افواههن التراب. من الذي ارتعد فرائصها؟ عائشه رضي الله عنها لان له معها وقائع. قالت ابو بكر وما قالت ايش؟ ما قالت ابي. انظري بين في صاعقه فستاتي. هي اذا قالت ابي صلته وحنو وعصر، لكن اذا قالت ابو بكر يبقى في صاعقه ستاتي. فقالت ابو بكر، ابو بكر قال هذا فسيفعل وتفعل. ولذلك بعدما انهى صلاته رجع اليها واشتد عليها، وكانت السابقه معها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم القلاده كانت تتزين بها النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت منها سقطت منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات يبحث عن هذه القلاده لعائشه، وبات الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء ولم تنزل ايه التيمم. فسيد بن حضير تضايق من ذلك، قال يا ابا بكر انا رايت ما فعلت عائشه بنا؟ قال ما رايت ما فعلت برسول الله وبنا؟ قال ماذا فعلت؟ قالت يعني اقامت الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، وما عندنا الا الوضوء، يعني لا نصلي الا بالوضوء ايه التيمم لم تنزل. فدخل ابو بكر عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حجرها على فخذها لينام صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فقال لها يا لكع، يعني ايش يا لكع؟ يا ريما يا لكع اقمت رسول الله واقمت الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فجلس يضربني او فقد فقال يضربني في خاطرته، هذه شديده بالنسبه للرجل ما يحتملها فما بالك المراه. قالت فقعد او فجلس يضربني في خاطرتي وما اتحرك، والذي يمنعني من الحراك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي رضي الله عنها وارضاها. المهم انها خشيت من ابي بكر وقد كان ووقع انه اشتد عليها واحتد على ما فعلت بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقى الضوء ايضا على مساله الغيره وما فيها والتحرش بين النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن بعض في الحديث الثاني. المسائل الفقهيه التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، اولا اختلف العلماء في وجوب القصد على النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه كل ليله ان يعني يمر على امراه من نسائه ام هذا من باب الاستحباب؟ الظاهري او بعض العلماء قالوا بوجوب القصد على النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه، يعني ان كانت نوبه عائشه فذهب الى سوده فهذا اثم، وهذه مخالفه للشرع. قالوا وعندنا الدليل، اما الدليل عموم قول الله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى. حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، فقال فهذه فيها دلاله على وجوب القسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل امراه للعدل الذي يجب عليه كان يقبل كل امراه كما قبل هذه المراه. الجمهور وهو الراي الصحيح على ان القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم بين نسائه بل هو مستحب، ودليل ذلك قول الله تعالى ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، فخيره اما ان يعني يكون مع هذه الليله وغدا وبعد غد او مع الاخرى في ليله اخرى. الغرض المقصود ان الايه خيرت من السنه ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، وهذا الراجح الصحيح ان وجوب للقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. واما الرد على من قال بالوجوب مستدلا بحديث بالعموم فنقول العام مخصوص بالايه، كفر بالآية التي خيرت النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم او لا يقسم. واما الحديث فالجواب عليه من وجهين، اجيبه ام اسمع الاجابه؟ ها تسمع الاجابه، انا اريد بس يعني واحد ينظر نظره كيف يرد على هذا الحديث. حديث قوي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. هذه حكاية فعل، الحديث ليس فيه ما تعرض للوجوب أو لعدم الوجوب، هذه حكاية فعل. وعندنا القاعدة أن أفعال الرسول لا تدل على الوجوب، فهنا هذا الحديث حكاية فعل لم يتعرض على أنه واجب عليه أم لا. والآية عندنا صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية تنزلنا مع الخط وقلنا هذا الحديث يدل على الوجوب. أقول إذا كان الحديث تنزلنا مع الخط أن هذا الحديث يدل على الوجوب فجاءت الآية فطرفت الوجوب إلى الاستحباب، والقاعدة عند علماء الأصول أن ظاهر الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وقد جاءت القرينة طرفت الوجوب إلى الاستحباب بقول الله تعالى ترضي من تشاء منهم خيارهم. مفهوم؟ إذا هذا الدليل الأول أو المسألة الأولى أن القصد ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية إذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أخرى ثم تزوج ثالثة فأراد أن يقصد بينهن، هل اليوم النهار يجب فيه القتل كما يجب في الليل أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أن النهار يتبع الليل، فإنه إن كان في الليلة الأولى عند امرأة فنهارها يتبع ليلها، فلا بد أن يجلس معها النهار والليل. فإن كان في عمله مثلا، تطور المسألة، هو متزوج امرأة هند، هو متزوج زينة، هند عمله بجانب بيت هند وهو بعيد عن زينة، والليلة ليلة زينة، وفي النهار يريد الغداء طعام الغداء، فهي هند تبعث له وترسل إليه قد صنعنا لك الطعام، ورجل بطنه تدعوه، فلا يفعل يدا إلى هند ويقول أن النهار ليس فيه قصر، خلينا مع الليل فقط. فنقول لا، لا يجوز له إذا كانت الليلة ليلة زينب، لا يجوز له أن يذهب نهارا عند هند، لا بد أن يذهب إلى زينب، إذ النهار يتبع الليل. فما الدليل على ذلك؟ لأن كثير من العلم جن غفير قابل القسم في الليل فقط لا في النهار. نقول حديث جلي صريح في البخاري أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قد وهبت سودة يومها وليلتها لعائشة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتبعت الليلة بإيه؟ في اليوم. فهذا فيه دلالة واضحة وظهور على أن النهار يتبع الليل، فإذا قسم للمرأة الليلة فالنهار يتبع هذا الليل. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، هل يستلزم القسم الوطن؟ يعني إذا قلنا لابد أن يقسم بالسوية وأن كل ليلة يذهب عند امرأة، هل يستلزم كل ليلة ذهب إلى هند فوطأها يذهب إلى زينب فيطئها يذهب إلى عائشة فيطأ؟ لا، إذا يسر الله على رجل أن يتزوج أربع فالله جل وعلا يعطيه قوة ذلك، فلا يعني ما فضل الله يعطيه من يشاء، وإذا كان خاصة إذا كان هو إيه يحتسب الأجر عند الله جل وعلا أنه يعطي نساء المسلمات. وأنا أهيب بكل رجل وسع الله عليه ويستطيع أن يتزوج فيعدد، هذا هو الأصل، لا هذا الأصل في النكاح، إن استطاع حتى وإن يعني نقول خشي على بيته الآخر أن يهدم له أن يشترط على الثاني، يقول تستطيع حقك في المبيت، فإذا أسقطت له أن يتزوج على الأقل يعزها، على الأقل ينفق عليها، على الأقل يعني يأخذ يتيما يدخله فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر يتيم كهذين. فيعني نقول إذا تزوج أكثر من امرأة هل يستلزم إذا كان مع واحد وطأها يقرأ الثانية؟ يستلزم ذلك ويجب عليه؟ بعض العلماء قال ذلك، قال لابد إذا وطأ هند يقرأ زينة، وإذا وطأ زينة يقرأ هند للسوية. وطبعا يستدلون كما قلت بعمومات قول الله تعالى اعدله أقرب للتقوى، وقال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، فإن كان سيكون الميل منه الواحدة دون الأخرى فلا. وأيضا الإنسان كان يسوي بينهن في القبل في القبلات، ولكن الصحيح الراجح أن نقول أن الوطء لا يعني يجب على الذي يقسم بين نسائه، إذ أن الوضع يستلزم ميل القلب، الشهوة دائما تتحرك مع القلب، فإن كان يحب امرأة أكثر فإنه سيميل إليها أكثر، وإن كانت هي تزين نفسها وتعرف كيف تجر الرجل فهذه الذي تحظى يعني بالميل قلبه. والميل القلبي لا يدخل في القصد، الميل القلبي لا يدخل تحت شعار العدل والسوية، لقول الله تعالى ولن تستطيع أن تعدله، هذا ردا على من يشوش علينا ويقول لا ده محدش يعدد، مش عدد يصوت يعني، ما فيش عدد يزال أكثر من امرأة، لما عشان ولن تستطيع أن تعدله؟ تقول هذا إقرار من الله أن العبد لن يستطيع أن يعدل، لكن في إيش؟ باتفاق وإطلاق المفسرين أن قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعدله يعني في المحبة القلبية والوقت، المحبة القلبية والجماع لا يمكن للمرء أن يستطيع أن يعدل، لأنه ممكن يحب امرأة فوقه امرأة والواقع مشاهد ويصدق ذلك، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي بإسناد يعني فيه اختلاف، روي مرفوعا وموقوفا، فأعله المتقدمون على ما تكلمنا في مسألة المصطلح، أعله المرفوع بالموقوف. الغرض المقصود أن المسألة يسترد به أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني اللهم هذا قسمي فيما أملك كالمبيت والنفقة والابتسامة والكلام الطيب، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما أملك ولا أملك، يعني لا تؤاخذني في الميل القلبي. وأيضا يتبع الميل القلبي الجماع. وأيضا في الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أو عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى عمر على أبي عبيدة بن الجراح قال إن لي لمكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بعد غزوة السلاسل إلى رسول الله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. صدر الباب فعائشة، وهذه فيها دلالة أنه أحب عائشة عن نسائه. وأوضح من ذلك أن النبي في مرض موته فكان كل ليلة يقول أين أنا غدا، يلمح ويعرض لأن يمرض عند عائشة رضي الله عنها لحبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالميل القلبي الذي يتبعه الشهوة أو الوضع أو الجناع لا عدل فيه ولا سويه، لكن هذا لا يمنعه أن يبيت الليلة مع المرأة، لأن المرأة إذا بات معها استأنست فيه، لأن احنا قلنا الغرض من المبيت هو الأن وأيضا الذهاب الوحشة، والثالث الوط. إن قلنا الوط لا يدخل في العدل فلا بد أن يتأنس به المرأة. المسألة الرابعة جواز اجتماع الزوائد في نوبة إجراء الغنم، لكن هل هذا على الإطلاق؟ الصحيح الراجح أنه ليس على الإطلاق، لا بد أن يقيد برضا المرأة التي نوبتها في هذه الليلة، التي نوبتها في هذه الليلة. يعني المرأة إن كانت ليلة عائشة فلا بد أن ترضى عائشة أن يأتي أو تأتي النساء عندها، فإن أبت فلا يجوز اجتماع الضرائر عندها فيما تم بالضرر الذي يلحق بها، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهنا رضيت عائشة رضي الله عنها، ولكن لم ترضى بأن يمس النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيرها، ولذلك صرخت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها زينب، يعني ليست عائشة، فلا تمسها لأن هذه هي ليلتي. المسألة الأخيرة التي استدل بها الأحناف في هذا الباب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني للرجل أن يمس امرأته ويسلم عليها ثم يذهب يصلي. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء ثلاث كثير، منهم أولا القول بالجواز مطلقا أو عدم النقض مطلقا، بالنقض مطلقا بالتفصيل. الذين قالوا بالنقض مطلقا هم الشافعية، قالوا إذا مس الرجل المرأة بشرة المرأة دون الشعر ودون الأمور الخارجية، يعني إذا مست بشرته بشرتها حتى لو كانت زوجته فإنه لا بد أن يتوضأ، ينتقد وضوءه. ليس هذا مجال التفصيل لكن تأمر سريعا. يحتجون بقول الله تعالى أو لامستم النساء، يعني إذا كنتم بصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية قال أو لامستم النساء. قرأت قراءة سبعية الشيخ الفاضل يبين لنا أو لامستم النساء فيحفظون لامستم. قال الحمد لله سمحنا أن نتكلم في وجود الجهاد، لكن هو هي مثلا تعرض لها فقهيا فقط. فيعني قرأت أيضا أو لامستم النساء، فهذه فيها دلالة على اللمس، يعني لو قلنا أو لامستم النساء كناية على الجماع، لا هنا التصريح أو لمستم النساء، وهذا فيه قوة صراحة في الدلالة. وأيضا لأن استدل على أنه قرن أو لمستم النساء قرنها بإيش؟ بالبول والغائط. البول والغائط والنوم ينقض الوضوء، فاستدل بدلالة الاقتران. أما الذين قالوا بعدم النقض مطلقا هم الأحناف، وهم أسعد الناس بالدليل كما سنوين. هؤلاء قالوا إذا مس المرأة لا، فوق ذلك احتضنها ضمها قبلها بل أثارت شهوتها بل انتصم ترجو وذهب يصلي ما لم ينزل أو ينزل فوضوءه صحيح ولم ينقض. وهؤلاء كما قلت هم أسعد الناس بالدليل، ودليل ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ. فسألها شام العروة نزلت أنا طبقة وهم منه، فسألها فلما ضحكت لما قال ومن غيرك، فضحكت هي وأقرت بذلك. فهذه فيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وذهب صلى ولم يتوضأ. أما الذين قالوا بالتفصيل هم الحنابلة، وما أدري من جهل الذي ضيق أوفق ما أدري لهم دليل التفصيل هذا. هم قالوا إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسها بشهوة كان مس عادي كان بشهوة لم ينتقض وضوءه. فقلنا من أين لكم هذا التفصيل ومن أين لكم هذا التفصيل؟ لعل هذا تفصيل مستقى ومستنبط من قول الله تعالى أو لامست النساء على ما قاله ابن عباس أن هذه كناية عن الجماع، وأصل الجماع إيش؟ الشهوة. أصل الجماع الشهوة، فإن مسها بشهوة فقد وقع تحت طائرة الآية وانتقض وضوءه. اما اذا مسها بعطف فليس يعني لا ينفقد الوضوء. والصحيح الراجح هو قول الاحناف هذا هم اسعد الناس بالدليل، وهذا فيه ندره، يعني فيه ندره في هذه المسائل، لكن صراحه هذا الباب او هذه المساله هم اسعد الناس بالدليل الاحناف. وان المراه اذا قبل امراه بل عانقها بل اشتهاها ولم ينزل منه يعني نزل ولا مني وضوءه صحيح ويذهب يصلي دون انتقاد الوضوء. اما باب الرد على المخالف وما ننهجه مع المسائل اللي انا متعرض لها فقهيا ان شاء الله لما نتكلم عليها في صحيح مسلم في الطهارة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث علو اصوات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة النبي، وهذه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلو عشرته معهن ويعني لطيف تعامله معهن صلى الله عليه وسلم. أفضل الكلام في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. الثاني مراجعة المقتول للفاضل وتبيين الأصلح له كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة واحكوا في أفواههن التراب. له نظير في الشرع، يعني فعل أبو بكر كان له نظير من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى المصلحة فنصح النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة ألا يشغلن باله بأمر يشغله عن هذه المصلحة. أريد نظير لما كنت أنا أقول مسألة تختص بالإنسان. الآن أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخرج، لا يعني دعك من صراخهن، اخرج واحكوا في أفواههن. أحسن أحسن قول علي بن أبي طالب عندما يعني حدثت الإثم أضر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حدث له الغم العظيم بسبب هذه الحادثة وما فعله المنافقون. فنسأل كان هذا يسأل السابع يسأل علي بن أبي طالب، فسأل علي بن أبي طالب وهذا الذي وجدت عائشة من علي بسبب هذا، سأل علي بن أبي طالب عن عائشة فقال يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثيرات. إذا هو لم يعني لم يقدح في عائشة ولم يثبت مسألة الإثم، لكن هو نظر إلى ما فوقه أمر عائشة وهو إيه؟ أمر الأمة بأسرها، أمر الإسلام كله. فقال يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثيرات، فوجدت عليه وجدا شديدا عائشة. ولذلك حتى لما حدثت موقعة الجمل وعليه قال يا أمنا تحتاجي بشيء، ثم ذهب بها إلى المدينة أو أرسل معها من يصل بها إلى المدينة. لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وبشر بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عائشة قالت والله إن علي لكان معه الحق وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض فقط، وهي ما أثرت عليه إلا هذه اللحظة. ولذلك العلماء يعني انتصروا لعلي وقالوا أن علي فنظر إلى المصلحة الأكبر ونظر إلى الهم الأكبر وهم الإسلام فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشغل بذلك. طيب تريدون أن نكتفي أو نأخذ مسألة المسلمة وهبة الهبة تحتاج طبعا مسائل فقهية أيضا، لأن المسألة دي فيها استنباط مسألة زواج المسيار، وإن المرأة ممكن لو تزوج امرأة وهو يعني يبغضها ممكن إن هي أصلا يقول لها أطلقك أو لا أتيك إلا أنا أبعث إليك بالمال لتربي أولادك وتكوني على ذمتي فقط، وهل توافق ذلك وإن وافقت بهذا هل يصح هذا أم لا، وهل هذا يقع في الظلم أم لا؟ أنا كنت أريد أن أنتهي من الأبواب كلها فلن أستطيع، يعني أطلب أن نرجع. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.